الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب الطهارة في باب الحيض من كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف باب الحيض. قال الشيخ حافظ رحمه الله: في المنظومة السبل السوية غالبه 76 فدري، وما عداها مدة للطهر، ونادرا شد، وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله شارح لهذا النظم: الحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع هو الدم الخارج من قبل المرأة في حال صحتها جبلة وعادة من غير ولادة ولا افتضاض بكارة، يعني من غير نفاس ولا من غير يعني جماع، يعني بسبب جماع. قوله غالبه 76، أي أن أكثر النساء تكون مدة حيضهن 6 أيام بلياليها أو 7 أيام كذلك من كل شهر. وقوله فدري، أي فعلم ذلك جيدا ولا يلتبس عليك الأمر، فقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حملة بنت جحش حيث قالت: كنت امرأة أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، ووجدت في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن الذي يسد به فرج المرأة فيمنع الدم. أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، أي يساعد على انقطاعه. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، أي استخدمي ثوبا، في رواية اتخذي ثوبا، أي يمنع خروج الدم. فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا، أي إنما ينزل منها الدم دما غزيرا منهمرا. فقال: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، أي ضربة من ضربات الشيطان، حيث يضرب العرق والذي هو في قعر الرحم من المرأة ضربا حقيقيا حتى ينفجر. فقال: أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. قال: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت وقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. وقال له: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام و7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، أي عند انقطاع الحيض، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت أي من الدم، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة. يعني الحيض إما 6 أيام ويكون 24، أو يكون 7 أيام ويكون الطهر مدته 23 ليلة وأيامها، فصومي. فإن ذلك مجزؤك، وكذلك فعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، أي لكونهما وقتهما واحد، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، أي جمع تأخير، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فعلي وصلي وصومي قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عجب الأمرين إلي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. في هذا الحديث يقول شيخنا الشيخ زيد: بيان لسبب الاستحاضة، ثم بيان لكيفية طهارة المستحاضة، وبيان أيضا لغالب مدة الحيض أنها ست أو سبع، وذلك هو المقصود من إيراد هذا الحديث هنا. قوله: وما عداها مدة للطهر، أي ما عدا مدة الحيض المعبر عنها في الشطر الأول، فإنها أيام طهر. قد ذكر المحققون من أهل العلم أنه لا حد لأكثر مدة الطهر، أما أقل أيام الطهر بين الحيضتين فقد قدره بعض الفقهاء بثلاثة عشر يوما، وبعضهم بخمسة عشر يوما، وما غالبه أي أيام الطهر فهو 23 يوما أو 24 يوما. كل هذه التقادير يمكن أن تكون نظرا لاختلاف عادات النساء وبنيتهن وبيئتهن. قوله: ونادرا شذ، أي وقليل من النساء من يحضن أقل من ست أو سبع، وكذا قليل منهن من يتجاوز ذلك، أي سبعة الأيام وستة الأيام. قوله: وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، أي أن المعتادة من النساء من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر، فحكمها أنها تترك الصلاة والوطأ أيام عادتها المعلومة لديها، وإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وصامت. فيعمل بالعادة الجارية، فإن اختلطت العادة، يعني شهر يأتيها ثلاثة أيام وشهر يأتيها سبع أيام أو نحو ذلك، أو لا تعرف عادتها، فإنها تنتقل للحالة الثانية، وحال تمييز، أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فتعمل بالعلامة دم الحيض وهو أنه دم ثقيل أسود له رائحة ولا يتجمد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وما عدا هذه الصفات فإنه يعتبر دم استحاضة. فأولا المرأة تعمل بعادتها، فإذا اختلطت عادتها أو لم تعرف عادتها فإنها تنتقل إلى مسألة التمييز بالصفات الدم. فإن لم تعرف صفات الدم لكونها يعني حديثة الحيض يعني صغيرة ثم حاضت، فلا تعرف العلامات ولا تعرف العادة، فإنها يعني تنظر إلى قريباتها كأمها أو أختها، فتعتد الأيام التي تجلسها قريباتها، فإن كان قريباتها تجلس ثلاثة أيام فتجلس ثلاثة أيام وما عدا الاستعاضة، كان قريباتها سبع أيام تجلس سبع أيام، وهكذا. قوله: ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وبخروج القصة البيضاء فكل ذي علامة كضاء وقدرة وصفرة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا النص الخبر. قوله: وبامتياز الدم حيث وصفه إلى آخره، أي إن دم الحيض له وصف يميزه عن دم الاستحاضة، كما جاء في حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، أي يعرف بعلاماته، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة وليس دم الحيض فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق وهو الذي يخرج من أدنى الرحم، وأما الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيضة إنه دم أسود يعرف أي تعرف النساء، وما نقول الناظم وخروج القصة البيضاء أي ويعرف انقطاع الحيض بخروج القصة البيضاء. والمراد بالقصة البيضاء قيل هي شيء كالخيط الأبيض يخرج من رحم المرأة علامة على انقطاع دم الحيض. وقيل المراد بها أي بالقصة البيضاء القطنة البيضاء تضعها الحائض في فرجها في آخر مدة حيضها عند نومها، فتصبح فتنظر فإذا كانت بيضاء فتلك علامة الطهر، إذا لم يخرج منها الدم فتلك علامة الطهر. وقوله فكل ذو علامة انقضاء أي تلك العلامات المذكورة، ويستيفاء المدة لأيام الحيض المعتادة. وثانيا كون دم الحيض دم أسود يعرف للنساء ويعرف أي للدم رائحة كريهة. وثالثا خروج القصة البيضاء علامة الطهر، كل ذلك علامات على انقضاء مدة الحيض. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله قوله وقدرة وصورة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا النص الخبر. المراد بالصورة ما تراه المرأة يشبه الصديد يعلوه اصفرار، والمراد بالقدرة هي ولون وسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ. ومعنى البيت أن الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا بعد أن يتبين للمرأة الطهر، وذلك للنص الذي أشار إليه الناظم وحديث فاطمة بنت حبيش وذلك للنص الذي أشار إليه الناظم وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وإذا رأت المرأة الكدرة والصفرة بعد الانقطاع انقطاع دم الحيض فإنها لا تعد هذا من الحيض بل هو من الطهر. أما إذا كان في وسط الدورة في أيام الدورة وجاء كدرة وصفرة ولم تنتهي عادة المرأة فإنها تعمل بالعادة فتجلس حتى تنتهي هذه الفترة. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم. بخلاف ما إذا كانت الصفرة أو الكدرة في مدة الحيض وذلك بأن تخلل أيام عادتها فإنها تعتبر من حيضتها، فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ولا توطأ. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وغيره استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، والدم فلتغسله حين تطهر ومن دم استحاضة تستثفر، ولتغتسل للطهر ولتصلي. ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله شارحا لهذا النظم قوله غير استحاضة تبينت أي وغير مدة الحيض الذي سبق الحديث عن أحكامه دم الاستحاضة الذي قد تبين واتضح أمره. حقيقة الاستحاضة استمرار نزول الدم وجريانه بضعف أو بشدة في غير أوانه، ثم هو دم طبيعي لخروجه من العرق العاذل الذي يخرج استحاضة من أدنى الرحم بخلاف دم الحيض الذي يخرج من قعر الرحم. بخلاف دم الحيض فإنه وإن كان جبلة عادة إلا أنه دم فاسد ونجس، ومن أجل ذلك منعت المرأة الحائض من العبادات حال حيضها ولم تمنع المستحاضة منها حال استحاضتها إلا في وقت عادة الحيض كما سيأتي. قوله أحكام طاهر لها تعينت أي أن المستحاضة أحكام الطواهر وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت وتمكث في المسجد وتوطو بدون كراهة إلا أن تعافى النفس وطئها فلا يكره زوجها على وطئها. وفي المقام تفصيل وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه. وأشار الناظم بقوله تعينت أي ثبتت ولزمت حكما من الشارع صلى الله عليه وسلم. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله قوله والدم فلتغسله حين تطهره، لأنه يجب على الحائض الاغتسال يوم العيد، وذلك عند انقطاعه وتبين الطهر، إذ لا تصح منها العبادة التي من شرط صحتها الطهارة، ولا يصح وطؤها إلا بذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنهى سبحانه وتعالى عن قربان الحيض من النساء حتى ينقطع دم الحيض ثم يغتسلن، ومن ثم فإن كان هناك دم حيض قد أصاب الثياب وجب المبالغة في غسلها أي الثياب، وذلك لنجاسته أي الثوب وقذارته كما سبق بيانه. قوله ومن دم استحاضة تستثفر أي أن المستحاضة ينبغي لها أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشو بقطرة أو نحوها دفعا لنزول الدم على البدن أو الثياب أو المصلى، وزيادة في الاحتياط تشد خرقة على فرجها وتستثر بثوب ثم لا يضرها بعد ذلك نزول شيء من دم الاستحاضة. والآن يقوم مقام الثياب والقطن الحفائض النسائية التي تستعمل لدفع الدم ونزوله على الثياب والبدن. قوله ولتغتسل للطهر ولتصلي أي إن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة، وهي حينما ينقطع دم حيضها، فإن حينئذ تغتسل وتصلي كغيرها من الطواهر، وهذا هو مذهب الجمهور من السلف والخلف رحمهم الله. ثم قال قوله ثم الوضوء واجب لكل فريضة، أما الوضوء فإنه يجب على المستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الحدث الدائم، ويتعين أن يكون وضوء هؤلاء بعد دخول الوقت، إذ إن طهارتين ضرورية فليس لهن تقديمها قبل دخول وقت الحاجة، وهو أداء فريضة الصلاة والطواف ونحو ذلك من العادات التي تشترط لها الطهارة، وهذا مذهب الجمهور في تحديد وقت الطهارة هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب الطهارة في باب الحيض من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظم الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف باب الحيض. قال الشيخ حافظ رحمه الله في المنظومة السبل السوية غالبه 76 فدري وما عداها مدة للطهر، ونادرا شد وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله شارح لهذا النظم: الحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع هو الدم الخارج من قبل المرأة في حال صحتها جبلة وعادة من غير ولادة ولا افتضاض بكارة، يعني من غير نفاس ولا من غير يعني جماع، يعني بسبب جماع. قوله غالبه 6 و7، أي أن أكثر النساء تكون مدة حيضهن 6 أيام بلياليها أو 7 أيام كذلك من كل شهر. وقوله فدري، أي فعلم ذلك جيدا ولا يلتبس عليك الأمر، فقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حملة بنت جحش حيث قالت: كنت امرأة أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، ووجدت في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف، والكرسف والقطن الذي يسد به فرج المرأة فيمنع الدم. أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، أي يساعد على انقطاعه. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، أي استخدمي ثوبا، في رواية اتخذي ثوبا، أي يمنع خروج الدم. فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا، أي إنما ينزل منها الدم دما غزيرا منهمرا. فقال: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، أي ضربة من ضربات الشيطان، حيث يضرب العرق والذي هو في قعر الرحم من المرأة ضربا حقيقيا حتى ينفجر. فقال: أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. قال: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت وقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. وقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام و7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، أي عند انقطاع الحيض، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت أي من الدم، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، يعني الحيض إما 6 أيام ويكون 24، أو يكون 7 أيام ويكون الطهر مدة 23 ليلة وأيامها، فصومي. فإن ذلك مجزؤك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، أي لكونهما وقتهما واحد، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، أي جمع تأخير، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عجب الأمرين إلي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. في هذا الحديث يقول شيخنا الشيخ زيد: بيان لسبب الاستحاضة، ثم بيان لكيفية طهارة المستحاضة، وبيان أيضا لغالب مدة الحيض أنها 6 أو 7، وذلك هو المقصود من إيراد هذا الحديث هنا. قوله: وما عداها مدة للطهر، أي ما عدا مدة الحيض المعبر عنها في الشطر الأول، فإنها أيام طهر. قد ذكر المحققون من أهل العلم أنه لا حد لأكثر مدة الطهر، أما أقل أيام الطهر بين الحيضتين فقد قدره بعض الفقهاء بثلاثة عشر يوما، وبعضهم 15 يوما، وما غالبه أي أيام الطهر فهو 23 يوما أو 24 يوما. كل هذه التقادير يمكن أن تكون نظرا لاختلاف عادات النساء وبنيتهن وبيئتهن. قوله: ونادرا شذ شذ أي وقليل من النساء من يحضن أقل من ست أو سبع وكذا قليل منهن من يتجاوز ذلك أي 7 أيام و6 أيام. قوله وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة أي أن المعتادة من النساء من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر فحكمها أنها تترك الصلاة والوطأ أيام عادتها المعلومة لديها، وإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وصامت. فيعمل بالعادة الجارية، فإن اختلطت العادة يعني شهر يأتيها 3 أيام وشهر يأتيها 7 أيام أو نحو ذلك، أو لا تعرف عادتها، فإنها تنتقل للحالة الثانية وحال تمييز، أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فتعمل بالعلامة دم الحيض وهو أنه دم ثقيل أسود له رائحة ولا يتجمد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما عدا هذه الصفات فإنه يعتبر دم استحاضة. فأول المرأة تعمل بعادتها، فإذا اختلطت عادتها أو لم تعرف عادتها فإنها تنتقل إلى مسألة التمييز بصفات الدم، فإن لم تعرف صفات الدم لكونها يعني حديثة الحيض يعني صغيرة ثم حاضت فلا تعرف العلامات ولا تعرف العادة، فإنها يعني تنظر إلى قريباتها كأمها أو أختها فتعتد الأيام التي تجلسها قريباتها، فإن كان قريباتها تجلس 3 أيام فتجلس 3 أيام وما عدا استعاضة، كان قريباتها 7 أيام تجلس 7 أيام وهكذا. قوله ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وبخروج القصة البيضاء فكل ذي علامة قضاء وكدرة وصفرة لا تعتبر بعد الظهور الطهر ذا النص الخبر. قوله وبامتياز الدم حيث وصفه إلى آخره أي إن دم الحيض له وصف يميزه عن دم الاستحاضة، كما جاء في حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة إذا يعني صفاته إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف أي يعرف بعلاماته، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة وليس دم الحيض فتوضي وصلي فإنما هو عرق وهو الذي يخرج من أدنى الرحم، وأما الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وقال رواته كلهم ثقات. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيضة إنه دم أسود يعرف أي تعرفه النساء، وما نقول الناظم وخروج القصة البيضاء أي ويعرف انقطاع الحيض بخروج القصة البيضاء، والمراد بالقصة البيضاء قيل هي شيء كالخيط الأبيض يخرج من رحم المرأة علامة على انقطاع دم الحيض، وقيل المراد بها أي بالقصة البيضاء القطنة البيضاء تضعها الحائض في فرجها في آخر مدة حيضها عند نومها فتصبح فتنظر فإذا كانت بيضاء فتلك علامة الطهر أي لم يخرج منها الدم فتلك علامة الطهر. وقوله فكل ذو علامة قضاء أي تلك العلامات المذكورة، ويستيفاء المدة لأيام الحيض المعتادة، وثانيا كان دم الحيض دم أسود يعرف للنساء ويعرف أي للدم رائحة كريهة، وثالثا خروج القصة البيضاء علامة الطهر، كل ذلك علامات على انقضاء مدة الحيض. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: قوله وقدرة وصورة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا النص الخبر. المراد بالصورة ما تراه المرأة يشبه الصديدة يعلوه صفرار، والمراد بالقدرة هي ولون وسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ. ومعنى البيت أن الصفرة والقدرة لا تعتبر شيئا بعد أن يتبين للمرأة الطهر، وذلك للنص الذي أشار إليه الناظم وحديث فاطمة بنت حبيش وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وإذا رأت المرأة القدرة والصفرة بعد الانقطاع قطع دم الحيض فإنها لا تعد هذا من الحيض بل هو من الطهر. أما إذا كان في وسط الدورة في أيام الدورة وجاء قدرة وصفرة ولم تنتهي عادة المرأة فإنها تعمل بالعادة فتجلس حتى تنتهي هذه الفترة. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم. بخلاف ما إذا كانت الصفرة أو القدرة في مدة الحيض وذلك بأن تخلل أيام عادتها فإنها تعتبر من حيضتها فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ولا توطأ. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وغيره استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، والدم فلتغسله حين تطهر، ومن دم استحاضة تستثفر، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله شارحا لهذا النظم: قوله غير استحاضة تبينت أي وغير مدة الحيض الذي سبق الحديث عن أحكامه دم الاستحاضة الذي قد تبين واتضح أمره. حقيقة الاستحاضة استمرار نزول الدم وجريانه بضعف أو بشدة في غير أوانه، ثم هو دم طبيعي لخروجه من العرق العاذل الذي يخرج استحاضة من أدنى الرحم بخلاف دم الحيض الذي يخرج من قعر الرحم. بخلاف دم الحيض فإنه وإن كان جبلة عادة إلا أنه دم فاسد ونجس، ومن أجل ذلك منعت المرأة الحائض من العبادات حال حيضها ولم تمنع المستحاضة منها حال استحاضتها إلا في وقت عادة الحيض كما سيأتي. قوله أحكام طاهر لها تعينت أي أن المستحاضة أحكام الطواهر تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت وتمكث في المسجد وتوطأ بدون كراهة، إلا أن تعافى النفس وطأها فلا يكره زوجها على وطئها. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه، وأشار الناظم بقوله تعينت أي ثبتت ولزمت حكما من الشارع صلى الله عليه وسلم. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: قوله والدم فلتغسله حين تطهر لأنه يجب على الحائض الاغتسال يوم العيد، وذلك عند انقطاعه وتبين الطهر، إذ لا تصح منها العبادة التي من شرط صحتها الطهارة، ولا يصح وطؤها إلا بذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنهى سبحانه وتعالى عن قربان الحيض من النساء حتى ينقطع دم الحيض ثم يغتسلن، ومن ثم فإن كان هناك دم حيض قد أصاب الثياب وجب المبالغة في غسلها أي الثياب وذلك لنجاسته أي الثوب وقذارته كما سبق بيانه. قوله ومن دم استحاضة تستثفر أي أن المستحاضة ينبغي لها أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشو بقطرة أو نحوها دفعا لنزول الدم على البدن أو الثياب أو المصلى، وزيادة في الاحتياط تشد خرقة على فرجها وتستثفر بثوب، ثم لا يضرها بعد ذلك نزول شيء من دم الاستحاضة. والآن يقوم مقام الثياب والقطن، الحفايض النسائية التي تستعمل لدفع الدم ونزوله على الثياب والبدن. قوله ولتغتسل للطهر ولتصلي أي إن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة، وهي حينما ينقطع دم حيضها، فإن حينئذ تغتسل وتصلي كغيرها من الطواهر، وهذا هو مذهب الجمهور من السلف والخلف رحمهم الله. ثم قال قوله ثم الوضوء واجب لكل فريضة، أما الوضوء فإنه يجب على المستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الحدث الدائم، ويتعين أن يكون وضوء هؤلاء بعد دخول الوقت، إذ إن طهارتين ضرورية فليس لهن تقديمها قبل دخول وقت الحاجة، وهو أداء فريضة الصلاة والطواف ونحو ذلك من العادات التي تشترط لها الطهارة، وهذا مذهب الجمهور في تحديد وقت الطهارة هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.